بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد أن انتهينا من قسم العبادات، نشرع إن شاء الله بكتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال الشيخ رحمه الله: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد لم يجوز أو فلا يجوز. إذن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يحتاج لبعض الأشياء، فيبذل ثمنا ويأخذ مثمنا، ولا بد أن يكون في كل عقد من عقود البيع أمور ستة لا يمكن أن تخرج عنها أي صفقة من الصفقات. فمثلا إذا أردت أنا أن أبيع هذا الكتاب فاسمي بائع وأنت مشتري، هذا الكتاب مثمن والمال الذي تعطيني إياه ثمن، فبائع ومشتري وثمن ومثمن. وأيضا لا بد من صيغة: بعتك وأنت تقول قبلت. بالإضافة إلى بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من هذه الأشياء التي ذكرناها، لا أريد أن أستبق الأمور ولكن أريد أن أوضح بشكل بسيط. فمثلا البائع والمشتري يجب أن يكون كل واحد منهما بالغا، فلا يصح بيع الصبي مثلا، اشترطوا فيه أن يكون عاقلا فلا يصح بيع المجنون. وكذلك هذه الأشياء التي نبيعها ونشتريها بالثمن والمثمن يشترط أن يكون مما يصح التبادل به، فلا يجوز مثلا أن أبيع خمرا لأن الله تبارك وتعالى حرمه، ولا يجوز أن أبيع السلاح لكافر لأنه يتقوى به على المسلمين، أو مصحف لأنه يهينه إلى غير ذلك. ولا يصح أي عقد بدون إيجاب كبعت وقبول كبعت واشتريت. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة، طبعا العين التي نريد الآن أن نشتريها لا بد أن تكون مرئية. والله عندي كتاب في البيت، هل تشتريه مثلا؟ تشتريه؟ قال اشتريت وبعتك اشتريت، هذا لا يصح. لماذا؟ ماذا اشتريت؟ وهل تفحصت ما اشتريت؟ وهل رأيته بعينك؟ وهل عرفت ما تشتري فعلا؟ طبعا لا بد أن يكون مرئيا، سواء رآه مباشرة أو رآه قبل العقد، المهم أن يكون مرئيا. ولو كان يعرفه تماما، إنسان عنده سيارة يركب فيها أصدقاؤه في كل يوم، كل صديق من الأصدقاء يعرف هذه السيارة، كانوا في سهرة فقال مثلا بعني سيارتك، فقال بعت، قال هذا تسمى عين مشاهدة؟ نعم مشاهدة، لأنه من الفترة التي شاهدها إلى فترة العقد هذه السيارة لا تتغير عادة. لكن لو أراد أن يشتري مثلا خضرة بندورة والله رآها قبل ثلاثة أيام، هل يصلح ذلك لأن ينعقد عليها العقد أم لا؟ هذه تتغير ويسرع إليها الفساد، فلا بد أن تكون مشاهدة في الحال. هذا معنى بيع عين مشاهدة. أما أن تكون غائبة وشرطها أن تكون مملوكة، فمثلا أن أبيعك كتاب فلان، أنا لا أمون على هذا الكتاب، فكيف أبيع ما لا أملك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين أن يبيعوا ما لا يملكون، سواء والله أنا سأشتريه وبعد ذلك أبيعه، اشتريه أولا وبعد ذلك بيعه. إذا بيع عين مشاهدة فجائز. البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء. عندما أبيعك الكتاب هذا شيء، عندما أخذ منك 100 ليرة مثلا قيمة هذا الكتاب هذا في المقابل شيء آخر. مقابلة شيء، إعطاء شيء في مقابلة شيء. أعطيتك الكتاب في مقابل 100 ليرة مثلا أخذها منك. هذا أصل اللغة. أما في الشرع قال مقابلة مال بمال، هذا ألا يسمى مالا؟ الكتاب يسمى مالا، والثوب يسمى مالا، والعقار يسمى مالا، والسيارة تسمى مالا. كل الأشياء التي من سمح الشارع فيها أن تكون مالا يمكن التعامل فيها. الكلب لا يسمى مالا، النجاسة لا تسمى مالا، الخنزير لا يسمى مالا، الخمر لا يسمى مالا. هذه أشياء استثناها الشارع، جعلها يعني من الأشياء النجسة لأنها في الأصل لا تملك. وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف، يعني هذا المال قابل لأن نتصرف فيه. وكما قلت وضربت الأمثلة من الأشياء التي لا يمكن لنا أن نتصرف فيها فلا يصح فيها عقد البيع. إذن في الشرع مقابلة مال بمال قابلين، يعني هذا المال وهذا المال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول. إيجاب وبعتك هذا الإيجاب، قبلت البيع، هذا يسمى قبول على الوجه المأذون فيه. أما إذا كان الشرع يمنعه عند ذلك هذا لا يصح بحال من الأحوال. مثلا عندما أريد أن أشتري ذهبا بذهب، فهذا الذهب بالذهب ينبغي أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لو أجلت هذا البيع أعطيك اليوم كيلوغرام من الذهب على أن أخذه بعد أسبوع كيلوغرام من الذهب، فماذا يسمى هذا البيع؟ هذا بيع باطل، لأنه دخل إليه عقد الربا وهو وجه غير مأذون فيه شرعا. طبعا هذه الأمور كلها ستفصل تماما. والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة. عندما يقول الأصل في مشروعية البيع معنى ذلك الدليل. من أين تأخذ الدليل؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله، من إجماع الأمة صلوات الله وسلاماته عليه. أما من الكتاب قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن كل عقد يسمى بيع على الشروط التي ذكرها الفقهاء فهو حلال، أما ما سواه من العقود الربوية فهي حرام. أن أعطيك مثلا 1000 ليرة وأخذ بدلا عنها مثلا 1005 ليرات سورية، عند ذلك هذا عقد فيه زيادة، وهذه الزيادة تسمى ربا، وهذا لا يجوز. أما 1000 بـ1000، 1000 اليوم بـ1000 غدا، هذا ربا النسيئة لا يجوز، ولو لم يزد، لكنه ماذا زاد؟ زاد في الأجل أيضا، فهذا لا يجوز وحرم الربا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في هذا الحديث البيعان بالخيار أن هذا الدين دين يسر وفيه سهولة في المعاملة، فلقد جعل لنا 3 أمور في الخيار. أما هذه الأمور التي ستأتي أختصرها الآن. خيار المجلس، ما دمت أنت جالس في المجلس لك الحق أن تقول مثلا بعت واشتريت، أنت لم تتحرك، والله أنا لا أريد هذا البيع، نقضت هذا البيع، لك الحق. ما صار شيء. الآن الكتاب والثمن أمامنا وتم البيع، ولكن لم نتحرك من غرفتنا ومن مجلسنا. فكرت لماذا أبيع هذا الكتاب؟ أنا أكون خاسرا، لأن هذا الكتاب قد قرأت فيه وأستفيد، المئة ستذهب ولكن الكتاب لن يعود. عند ذلك فكرت في عقلي مليا، بعد ذلك قلت والله بطلت أن أبيع هذا الكتاب، أعطني الكتاب وهذه المئة. هذا يسمى خيار المجلس، له الحق الإنسان في هذا الأمر أن ما دمنا جالسين ساعة ساعتين ثلاثة يوم لم نتفارق. أما لو خرج واحد منا من المجلس، يعني حتى من الغرفة، ثم عاد إليها انتهى هذا المجلس، انتهى. عندنا خيار آخر، هذا الخيار يسمى خيار الشرط. بعض الناس يشتري شيئا ولكنه بعد أن يشتري، يا فلان لو قلت لي لاشتريت هذا بدلا من 200 بمئة لاشتريت لك أفضل منه، أنت اشتريت هذا كان يباع معه شيء آخر، إلى آخره من الكلمات. معنى ذلك كلما اشترى شيئا وجد نفسه مغبونا، فماذا يقول؟ يقول بعتك مثلا أو اشتريت، كل واحد احتمل أن يكون الغبن من البائع، أن يكون الغبن من المشتري أيا كان. فيقول أحدهما أو كلاهما ولي الخيار ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، إذا أنا أذهب، لو كانت هذه القطعة خشبية مثل هذا الكرسي، أذهب إلى نجار مثلا صديق لي فأسأله والله اشتريت هذا الكرسي بكذا وكذا، ما رأيك فيه؟ هل أنا مغشوش فيه، مغبون، إلى غير ذلك؟ قال لا جيد. عند ذلك إذا مضت ثلاثة أيام تم البيع. كذلك ربما فلان كان له شريك فقال لا نريد أن نبيع، البائع اشترط ثلاثة أيام لا نريد أن نبيع هذه القطعة، يعني نحتاجها، ربما يأتي سعرها بعد شهر أكثر بكثير. فقال البائع أيضا ضمن ثلاثة أيام أنا نقضت البيع، فاسترجع وأعاد الفلوس. في هذه الحالة ماذا يسمى؟ هذا خيار الشرط، لكن خيار الشرط لا يزيد عن ثلاثة أيام. كان أحد الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبيع ويشتري لكنه يغبن، فقال إذا اشتريت فقل لا خلاب. هذه الكلمة تعني في الشريعة الإسلامية أن له الخيار ثلاثة أيام. هذا معنى البيعان بالخيار. مثلا اشتريت، نبقى على الكتاب، اشتريت كتاب وبعد يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر سنة تقلبت في هذا الكتاب وأنت تقرأ فيه، فإذا فيه قسم من الكتاب ناقص أو مكرر، وهذا يحدث كثيرا في الطباعة، لم تفتش الكتاب. طيب أين كتاب مثلا؟ والله كتاب السلام في هذا البيع كتاب ليس موجودا، ترفقت بالصفحات فإذا 16 صفحة ملزمة كما يقال ناقصة، أحمل الكتاب مباشرة وأعيده إلى من اشتريت فقول إنني وجدت فيه عيبا. فهذا يسمى خيار العيب، مجرد ما ظهر العيب، لكن العيب يشترط فيه أن يكون أصليا، يعني من عند البائع، معيب حدث عندي أنا أقرأ في الكتاب وأشرب الشاي وإذا بالشاي قد انسكب على الكتاب وما فيه عيب، هذا العيب حدث عندي ما حدث عند البائع. يعني يشترط في هذا البيع أن يكون قديما لا أن يكون جديدا، في هذا العيب أن يكون قديما لا أن يكون جديدا. إذا هذا معنى البيعان بالخيار. إذا الخيار لكم قسم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب وغير ذلك، والإجماع منعقد على ذلك. إجماع الأمة الإسلامية قد انعقد على إجراء البيع ما بين المسلمين. ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة. ما معنى عين حاضرة؟ مثلا ثوب، هذا عين حاضرة، كتاب عين حاضرة أمامنا، ساعة عين حاضرة، مسجلة عين حاضرة، سجادة عين حاضرة، الآن موجودة عندنا بين البائع وبين المشتري، توجد هذه العين. وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم. طبعا الناس مثلا مزارع، هذا المزارع يريد أن يزرع قمحا ولكن أنه يحتاج إلى تقليب الأرض، ويحتاج إلى ثمن أدوية فيها، ويحتاج إلى ثمن البذار، ويحتاج إلى تصليح آلة ما، يعني يحتاج إلى أموال كثيرة بينما ينتج هذا المحصول. لقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة ورآهم يسلفون أو يسلمون. معنى ذلك أن الإنسان يقول للآخر مثلا بيعني المحصول الذي سيخرج عندك، لكن كم أنا أريد أن أشتري منه؟ 5 مثلا أطنان، كل طن بكذا، المواصفات كيت وكيت وكيت وكيت، بشكل لا يختلف فيه الناس في هذه الأوصاف، يعني كل واحد يعرف هل هذه الأوصاف هي صحيحة منضبطة تماما. لا بد لها من شروط سنعقد لها بابا خاصا يسمى باب السلام، لكن بشكل عام هل هذا البيع صحيح؟ نعم، فيدفع له القيمة في المجلس، ولكنه متى يستلم؟ يستلم عند الحفاض، فعند الحفاض يعني بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر يستلم، هذا يسمى بيع السلام. إذا باعه شيئا في ذمته، قد يقول قائل ربما لا تخرج أرضه هذه الأشياء، نقول من الممكن أن يشتري هذه الأمور من أو هذه الأشياء من أرض أخرى، يعني عادة عند الحصاد كل الناس عندهم قمح، فإذا لم تخرج أرضه هذا القمح يستطيع أن يأخذ من جاره من أرض أخرى من بلد مجاورة، المهم من نفس الأصوات من نفس الأوصاف التي وصفها في عقد السلف. لكن ماذا يشترط؟ يشترط أن يكون جميع المال مدفوع في مجلس العقد، فلو دفع جزء وجزء عند الاستلام هذا لا يصح. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ورآهم يسلفون فأقرهم على ذلك، وقد يكون على عين غائبة، معي ساعة تشتريها تغرير، قد تكون هذه الساعة تساوي 50 ليرة سورية، وقد تساوي 5000 ليرة سورية. أحيانا لو رأيت هذا الإنسان غنيا وتقدر أن الساعة التي معه قيمتها كثيرة، وإذا بها ساعة قديمة لا تساوي شيء عندما تخرج، عندما صار العقد عليها كانت غائبة، فهل يصح في الجيب؟ لا يخرجها. هل تشتري هذه الساعة الموجودة في جيبي؟ لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نشتري عينا غائبة عن مجلس العقد. وحكم السلم والعين الغائبة يأتي يعني إن شاء الله، لكن البحث عندنا الآن في بيع العين الحاضرة. وأما العين الحاضرة فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيها فيه يعني في العقد وفيها صح العقد، وإلا فلا. بالغ عاقل، باع بالغا عاقل شيئا مأذونا فيه في البيع، وأخذ أيضا في المقابل مالا مأذونا فيه في التملك، يعني ليس فيه أي شيء من الأشياء التي نهى عنه الشرع، بصيغة الإيجاب والقبول استوفت كل الشروط، عند ذلك هل هذا البيع صحيحا أم لا؟ البيع صحيح. قال فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه يعني في العقد وفيها في الحاجة صح العقد، وإلا بأن كان أحد أطراف العقد ليس يعني أي جزء من الأجزاء الستة التي تكلمنا عنها فيه نوع من الخلل، عند ذلك نقول ما صح البيع. كان البائع ولدا صغيرا، هل صح يصح البيع؟ كان المشتري مجنونا، هل يصح البيع؟ لم يجري هذا بإيجاب مثلا صيغة البيع أو بصيغة القبول، ما صح البيع. لم يكن ذلك مأذونا فيه شرعا، هذه الحاجة مثلا كخمر، فهل يصح بيعه؟ لا يصح. أو كان مثلا في العقد مال فيه ربا إلى غير ذلك، فكل ذلك مما لا يصح. أما المعتبر الآن سنأخذ واحدة واحدة. أما المعتبر في العين فقد ذكر الشيخ بعضه، قال بيع عين مشاهدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما العقد فأركانه 3. الآن نبحث عن طريقة العقد. قال النووي، قاله النووي في شرح المهذب: العاقد عندما يقول العاقد جنس، البائع يسمى عاقد والمشتري يسمى عاقد، كل منهم يبذل شيئا ويأخذ شيئا آخر. أنا عندما أبيع الكتاب أبذل الكتاب وآخذ المال، وأنت عندما تدفع المال تدفع المال وتأخذ الكتاب، فهذا يسمى أنت عاقد وأنا عاقد. العاقد ويشمل البائع والمشتري، والصيغة وهي الإيجاب والقبول، إيجاب وقبول. لا يشترط كلمة معينة مثلا في الإيجاب، لكن كل كلمة تدل على انتقال البيع من البائع إلى المشتري، وكل كلمة تدل على الإقرار والرضا بهذا البيع والاستلام، عند ذلك تعتبر من ألفاظ هذه الصيغة. قال: والمعقود عليه، لأن المعقود عليه الكتاب والمال، وله شروط ستأتي إن شاء الله تعالى. ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري. ما معنى أهلية البائع والمشتري؟ عندما نقول البائع أن يكون أهل، هل يستطيع البائع أن يبيع ما لا يملك؟ مثلا دخل إنسان فأخذ مصحف من المسجد وقال: تشتري هذا المصحف؟ هذا وقف لله عز وجل، كيف تبيعني إياه؟ فهذا في الأصل ليس ملكا لك. فينبغي عندما يريد هذا البائع أن يبيع، أولا أن يكون مالكا، ثانيا أن يكون يصح بيعه وشراؤه، أن يكون بالغا، ربما كان بالغا لكن لم يكن عاقلا، يشترط أن يكون عاقلا، إذا بالغ عاقل. أيضا لا ينبغي أن يكون محشورا عليه، منعه الحاكم من البيع والشراء بسبب الإفلاس أو بسبب التبذير، فلس مثلا أو السفه. إذا في هنالك مشكلة في البيع، في البائع أو في المشتري، ينبغي أن لا تكون. فالبائع ينبغي أن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه. نعم. فلا يصح بيع الصبي. لماذا؟ لأن الصبي ما عنده قدرة على التكليف، ما لم يكلف يعني بعد، ما كلفه الله تبارك، ورفع القلم عنه، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. فالأصل أن يكون هذا البيع للكذب. والمجنون ليس عنده أهل، عندما المجنون عندما يريد أن يخاطب، هل يخاطب بعقل؟ لا يدري ماذا يقول، لا يدري عن ماذا يتنازل، ربما يبيع الشيء مرة ومرتين وثلاث، إنه مجنون غير عاقل غير منضبط. لماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه من الوقوع في الأشياء الخطأ. ماذا يقولون؟ اعقل وتوكل. ما معنى اعقل وتوكل؟ هذه الدابة التي معك تضرب لها وتدا في الأرض، وبعد ذلك تأتي بالحبل التي تربط فيه فتربط به ذلك الوتد، عند ذلك لا تستطيع الدابة، عقلت هذه الدابة كأنها صارت في دائرة معينة، والعقل يجعل الإنسان في دائرة معينة لا يقعه في، لا يوقعه في الخطأ. كما أنك عندما تريد أن تحذر عن البيت تجعل له سور من أجل أن لا يأتي الدواب والهوام والغريب ويأتي إلى هذا البيت، سور حجر، وهذا يسمى عقل أيضا. إذن فلا يصح بيع الصبي والمجنون. السفيه، السفيه الذي يجعل المال في غير موضعه. مثلا أقل درجات السفه مثلا أن يأتي الإنسان إلى عود ثقاب، عود كبريت، فيسعده ثم ينفخه ثم يرميه في الأرض، ماذا يسمى هذا في نظر الشرع؟ مبذر، سفيه، يضرب عليه؟ نعم، يمنع من التصرف في ماله، لأنه تصرف في المال بما ليس له به. صحيح هذا المال، لا يقول هذا المال مالي، والله في بعض الناس مثلا يريد أن يفعل، لا على باله شعر الغاز مثلا، لا أريد أن أضرب أمثلة سيئة، والله طالع مثلا 100 ليرة شعشعة بل صار يشعر فيها، بعد ذلك رمها. مجنون هذا معاقل. صحيح لو كان عاقلا معنى ذلك بما شيء نرشقه بباب السفي، وهو وضع الشيء، يضع الأموال في غير محلها، فأحيات الشارع فيحجر عليه لمصلحة نفسه. ويشترطوا ايضا فيهما الاختيار. جاء انسان ووضع السيف على رقبتك وقال بعني مثلا هذا الكتاب، ماذا يفعل؟ يبيعه، يخاف من القتل. هل هذا البيع صحيح؟ لا، بيع فاسد. فلا يصح بيع المكره الا اذا اكره بحق. في اكراه بحق وفي اكراه بالباطل. نعم، عندما يكون الانسان مفلسا وجاء الغرماء ديان يسمون، جاءوا الى الحاكم وقالوا نريد منه مالا. جمع الحاكم امواله وقدرها فوجدها انها تساوي اقل من الديون التي عليه. ماذا يفعل؟ يقوم ببيعها. من؟ الحاكم. يكون هو موجود فيبيعون قطعة قطعة. طيب هذا من البائع الآن؟ يقول أنا ما بدي بيع، لكن هو مكره على البيع. من أكرهه على البيع؟ القاضي. لماذا أكرهه؟ لأجل أن يعطي حقوق الآخرين. هذا الإكراه يسمى إكراه بحق. أما الإكراه بالباطل ما في علاقة بيني وبينه، وضع سكين في رأبته ونبدأ تبيع، هذا إكراه. هذا الإكراه هذا الذي لا يصح. هنالك الإكراه بالحق وهو إكراه الحاكم على أموال المفلس من أجل أن تباع. لأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه، فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه لأنه إكراه بها. ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب، لأنه قبل أن يسكر، طبعا عندنا السكران نوعين، دائما عندما يتكلم الفقهاء عن السكران ولم يقيدوه بشيء فإنما يقصدون بذلك السكران المتعدي، وهو الذي يأتي إلى الخمر فيجعله مثلا في فمه وبعد ذلك يسكر. يعلم يعني كان عقله بيده، أذهب عقله بيده، هذا نعاقبه على كل تصرفاته في بيعه وشرائه وطلاقه وهبته، كل ذلك جائز. ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب. وأما الصيغة إذن، لأنه بالأصل لا نعتبره غير عاقل، هو عاقل ولكنه أبطل عقله بيده. وأما الصيغة فكقوله بعت وملكت ونحوها. إذا بعت ملكت، نعم، أي شيء من هذه الكلمات، أعطيتك هذا الكتاب بمئة، يعني كل ذلك يدل على البيت، تنازلت عن هذا البيت بألف إلى غير ذلك. بعت وملكت ونحوها. ويقول المشتري قبلت، يعني قبلت ما بعتني إياه، أو ابتعت ما بعتني إياه. فهذه من الألفاظ التي تشعر بالقبول. ولا يشترط توافق اللفظين، يعني قلت لك ملكتك فلا يشترط أن تقول تملكت، قلت لك ملكت قلت اشتريت، قبلت، وافقت، مشرط أن يأتي اللفظ الأول مثل اللفظ الثاني. مع أن الإسلام يحتاط في الأبضاع كثيرا في النكاح، مثلا لو قلت لك زوجتك مثلا فقلت قبلت نكاحها، أنا قلت لك زوجتك، أنت ماذا قلت؟ قبلت نكاحها، في فرق، ما قلت قبلت زواجها، فجاء اللفظ بالتزويج في القبول وفي الإيجاب والقبول اختلف، في الإيجاب تزويج وفي القبول نكاح مثلا، هل يضر ذلك؟ لا يضر، اختلف، ما دام المعنى واحدا عند ذلك لا يضر. ولا يشترط توافق اللفظين، فلو قال ملكتك هذه العين بكذا فقال اشتريت، ما قال تملكت، صح. بالعكس بعتك فقال تملكت، كيف ما كان يصح، ما دام ان واحد منهما ايجاب والاخر قبول فهو صحيح. وكما يشترط الإيجاب والقبول يشترط ألا يطول الفصل بينهما. إنسان مر على السوق فوجد عند إنسان حاجة، بكم تبيع هذه الحاجة؟ قال له بمئة، بكذا، مفاصلة. بعد ذلك قال البائع بعتك هذه الحاجة بستين، كان يطلب فيها مئة. وربما كان البائع بحاجة إلى مال فتنازل، وربما باعها بأقل من رأس ماله. سكت من؟ المشتري. ثم ذهب إلى جار له، فالجار ما رضي أن يبيعها تحت المئة، فعلم أنه يستطيع أن يشتريها بستين، عاد فقال اشتريت. هل يصح هذا العقد؟ لا، لأنه ربما قال مثلا أعطني، قال عندما بعتك أنت لم تشتري. لو يعني أراد أن يقلب قال لو قلت لك الآن عندما بعتك أنت لم تشتري، أنا على أي شيء تطالبني؟ إذن هذا صار فاصل ما بين البيع وما بين الشراء، فإذا أراد أن يعود مرة ثانية فعليه أن يجدد العقد، فيقول الأول بعتك ويقول الثاني اشتريت، ولا يضر أن يقول مثلا أن يطلب البيع ثم بعد ذلك يوافق البائع على ذلك، فلا يضر أن يسبق مثلا المشتري بائع أو البائع المشتري في الألفاظ. وكما يشترط الإيجاب والقبول يشترط ألا يطول الفصل بينهما، إما بأن لا تنفصل النية أو يفصل بزمان قصير، فإن طال ضر. قال له بعتك هذا الكتاب بعشرة. قال لزوجته أما ما رأيك بهذا الشراء؟ قالت جيد. قال اشتريت. هذا الفاصل يضر؟ لا يضر، لأن الفاصل في هذه الحالة كان فاصلا قصيرا لا يضر، ما دام أن هذا الإيجاب وهذا القبول مرتبطان مع بعضهما البعض في نفس الوقت، لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون جوابا، والطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول، كذا ذكره النووي في زيادة الروضة في كتاب النكاح. لما كان في كتاب النكاح في زيادة كثيرا حتى قال بعض الفقهاء لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعد، فقال بعدين قال زوجتك ابنتي، ليش الثاني له الحمد لله والحمد لله والصلاة، خلق قبلت زواجه، ما بده حاجة حتى ولا حمد له ولا صلاة على رسول الله. لماذا؟ لأن العقد بدأ به بالحمد والصلاة على رسول الله، فلا حاجة إلى تكراره لارتباط الإيجاب بالقبول في هذا العقد مباشرة. ولو قال الحمد لله والصلاة على رسول الله لا ينقطع العقد لأن هذا الفاصل قصير، لكن الأولى عدم الوجود. قال له زوجت، قل قبلت مباشرة. ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاطات كعادات الناس. الآن الشيخ يتبع كلامه بشيء هام، كثير من الناس اليوم يعني في بعض الأشياء معروفة الثمن، وقف على كشك الخبز مثلا يأخذ ربطة خبز يحط له 15 ليرة وبضل ماشي، لا هذا من اللي بعته ولا هذا يقول اشتريته. في أشياء واضح يشتري مثلا، يأتي شاب مثلا يأخذ شيء مبرد قيمته مثلا 10 ليرات، يعطي 10 ليرات دون أن يتكلم بشيء. في بعض الأشياء مثلا في محلات منتشرة الآن، باب سريتي بكذا قطعة 5 ليرات، بعد هيك 10 قطع بناوله 50 ليرة بضل ماشي. هذه أشياء كثيرة، ما حكم هذه الأشياء؟ أن الإنسان يوجد بائع ومشتري وثمن ومثمن، لكن ماذا نقص؟ الإيجاب والقبول الصيغة. قال ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاطة، يعني هذا أعطى الثمن وهذا أعطى المثمن، كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه في مقابلة البضاعة في مقابلة بده البضاعة التي يذكرها المشتري، فهل يكفي ذلك؟ إذا قلنا الأصل أنه ركن البيع لابد له من بائع ومشتري عاقدان، ولا بد له من ثمن ومثمن ولا بد له من صيغه، نقول هذا البيع غير صحيح. قال: المذهب في اصل الروضه انه لا يكفي لعدم وجود الصيغه، وخرج ابن سريج قولا ان ذلك يكفي في المحقرات. يعني عاده الان كلنا مثلا في بلدتنا دمشق، لو ذهبت الى السجل العقاري وريدت ان تشتري بيت، يتوجه اليك الموظف في السجل العقاري الذي ينقل هذا البيت من شخص إلى شخص آخر، فيقول للبائع: بعته. فيقول: بعته. قل: بعته. يقول: بعته. الغني يقول: اشتريته. يلقنه حتى البيع والشراء. نعم، عندما تقف في سوق السيارات: بعت أخي بارك له مثلا في بعض الأشياء، بعته، اشتريت. ترى أن الناس يحافظون، ينتظرون اللفظة، فإذا قال، لأن الناس يتفاوضون في السعر، 100,000، 90,000، 110,000، 95,000 إلى غير ذلك، بعت ولا بعت ولا اشتريت. فترى أن الناس في الأشياء الكبيرة يهتمون بالصيغة، لكن بالأشياء الصغيرة لا يهتمون بهذه الصيغة. فمثلا ناوله 5 ليرات، ناوله جنزة فهدونيس، أعطيه 15 ليرة، يأخذ مثلا رصة خبز. هذه تسمى محقرات. يا ترى ما حكمها؟ قال: وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات، وبه أفتى الروياني وغيره، والمحقر كرطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطى. وقال مالك رحمه الله تعالى ووسع عليه: ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا. واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغ. يعني الآن الحياة تتطور، أنت عندما تدخل إلى محل وتعلم أن هذا المحل لا مجال للمفاصلة فيه ولا للمساومة، وأن هذا الموظف الموجود على الصندوق لا يملك أن يخصم لك ولا فلسا واحدا، فتقرأ البطاقة على الحاجة قيمتها 100، فتذهب بالحاجة إلى الصندوق تعطيه هذا الكرت، فيجد فيه مثلا 100، ما هي الكروت الموجودة على هذه البضائع، وعند ذلك تخرج أنت المال ويصمم لك فاتورة مثلا بدون فاتورة، أو يمرر على الكاشير مثلا الآن في بعض الأشياء التي توجد فيها الثمن، أحيانا قلم يمر فيه هكذا في طريقة في التصوير، فتعرف أنت من الشاشة أن الذي بلغ عليك من القيمة كذا وكذا. هل هذا الشيء من الأشياء التي اعتادها الناس اليوم؟ طبعا تختلف البلاد باختلاف الحضارات، اليوم في بعض البلاد لا يوجد البيع إلا في هذه الطريقة، فهل نقول كل البيع عندهم بطال، أو كل البيع عندهم حرام، أو لا يصح، وهذا المشتري يعتبر ناهب وذلك يعتبر سارق في المال؟ لا. إذن قال مالك رحمه الله تعالى ووسع عليه: ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا، واستحسنه الإمام البارع بن الصباغ. وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محي الدين النووي: قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار. ما يعني دائما الإمام النووي محدث يريد أن يطبق هذا البيع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره. إذا كان العرف، الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قبل ربع قرن تقريبا أو 30 سنة كنا في بلادنا إذا دخل الناس إلى عقد نكاح، كم مهر هذه البنت مثلا؟ فقالوا مثلا مهرها 8,000، مباشرة يعني يعرف أنه يضاف إلى هذه الثمانية 4، وكانت 4 هي عبارة عن نصف، كان يقسم إلى مقدم ومؤخر النصف. حتى إن البعض، سمعت في بعض العقود رجلا رحمه الله تعالى يقول: هذه سنة رسول الله أن يكون متأخر نصف. أنا لم يكن متأخر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة عرف الناس، حتى السكوت على ذلك كأنهم قالوا: مهر هذه الفتاة 12,000 مثلا، لأن الثمانية يضاف إليها النصف. هكذا كانت بلادنا بأسرها تفعل ذلك الفعل، حتى صارت قاعدة شرعية في ذلك. يعني لو اختلف الناس قالوا كم قلتم مهر هذه الفتاة، قلنا 8 ويضاف إليها إذن النصف مباشرة. ذكر ذلك أو لم يذكر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن فوجب الرجوع إلى العرف كغيره، وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم. الآن ما هو الدليل على ذلك؟ قلت ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج. هل الأم تكون في البيت تطبخ، وبعد ذلك تحتاج أحيانا إلى بعض الأشياء، بدها فطر لبن، بدها صحن بيض، بدها جلدة بقدونس، بدها جلدة كزبرة إلى غير ذلك. واقع هذا، ترسل ولدها الصغير، بنتها ولدها الصغير إلى البقال فيدفع شيئا ويأخذ هذا الشيء. هل هذا البيع صحيح؟ المشكلة أولا العاقل صغير، الثاني لا يوجد صيغة، وربما لا يوجد تكلم. أحيانا تكتب له على شيء في الدورة، إذا متأتي شوي لسه الولد صغير بس بيعرف يطلع بيدي، بتكتب له أمه مثلا سطر لبن، بيعطيه السمان بيعطيه سطر لبن في المقابل، ويأخذ منه مثلا قيمة 50 ليرة سورية. وبعد ما حكم هذا البيع؟ قال ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج، حتى في بعض الناس فتحوا محلات كلها من أجل أن يبيعوا الصغار. الأقلاع بتبيع بالأقلاع طيبة مثلا الأقلاع الصغار، ولد رايح ولد جاي، 5 ليرات 5 ليرات 5 ليرات إلى غير ذلك. وقد يشتري الولد لكل إخوته، فربما يبلغ ما يشتريه ب50. عندهم بعض ضيوف في البيت راح اشترى 10 كياس ديربي مثلا، مسألة بسيطة ليجيء واقع، هل هذا صحيح أم باطل؟ نعم. ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج، واضطردت فيه العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إلى ذلك. إلا للأم ولا تغطي وطلع عشان تشتري له والله مثلا ما يستماء يلهو به، فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف، مع أن المعتبر في ذلك التراضي، البائع راضي والمشتري راضي، ولكن نحتاج إلى رضا الشارع ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل، فإنها دالة على الرضا. فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله، يعني لما بيقول له أعطيني سطر لبن، بيقول له هي 15 ليرة، كأنه عم يقول له بعتك واشتريت لأجله، فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن. قال وقد كانت المغيبات، من المغيبات كان في نساء لا تخرج من البيت، من شأنها أنها لا تخرج من البيت، حتى إلى زمن قريب كان في بعض النساء تقول والله تخرج من بيت أبيها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى المقبرة، يعني ما عندها خروج، خلاص دخلت إلى البيت فلم تخرج. كثير كانوا من الناس يعني يوجد هذا، حتى أدركنا بعض يعني من توفي قريبا قالوا هذه من عادتها أنها لم تكن تخرج من البيت. لكن الذين يسمعون يخرجون كثيرا قد لا يصدقون يعني هذا الأمر، ولو سألنا بعض الكبار في السن يعرفوا في كل أسرة كم كانت عدد هؤلاء المغيبة. في زمن سيدنا عمر كان هذا كثيرا، قد كانت المغيبات أي غابت عن الناس، غابت عن الخروج في الطريق، وذلك لكثرة سترها يبعثنا الجواري والغلمان. حتى السيدة عائشة ماذا قالت؟ لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء بعده لمنعونا من الخروج إلى المساجد. يبعثنا الجواري والغلمان، يعني الجواري جمع جارية يعني بنت صغيرة، نعم، والغلمان غلام أيضا دون سن البلوغ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشراء الحوائج، فلا ينكره، ولو كان ذلك منكرا لوقف سيدنا عمر ومنع هذا الفساد المنتشر في زمنه. فهل هذا يعتبر فسادا أم يعتبر مصلحة للأمة؟ يعتبر مصلحة للأمة. وكذا في زمن غيره من السلف، يعني بعده مثل سيدنا عثمان وعلي وفي الدولة الأموية وفي الدولة العباس، يعني كل ذلك، وكذا في زمن غيره من السلف والخلف والله أعلم. نتيجة في ذلك أن الأشياء التي يعتادها الناس في البيع والشراء ما دامت في حدود التعارف والعادة وبذل الثمن مقابل المثمن تماما، ف فإن ذلك يصح على هذه الأقوال. أما الأشياء التي تحتاج إلى لا بد فيها من صيغة. ثم قال: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، والحمد لله رب